بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل سفر صمويل الثاني آخر إصحاح. وعاد فحمى غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود قائلا امضي واحصي إسرائيل ويهوذا. شعب إسرائيل لم يكف عن الخطأ بالرغم أن المملكة استقرت وأن ربنا رفعهم وأصبحوا أقوى مملكة في المنطقة، وداود بقى محبوب من الكل والناس نسيت خطاياه وسمحته. إنما الشعب يبدو مع الراحة والاستقرار بدل ما يزداد في التقوى بيرجع بقى إيه للدلع، ويبدو ان دي ظاهرة. طول ما كانوا في زمن حروب ومشاكل كانوا بيصلوا بيصرخوا ربنا وبيخافوا ربنا ومش عاوزين يزعلوا ربنا. احيانا مع فترات الهدوء الناس تتهاون وكل واحد يفكر في مصلحته وفلوسه، وتبقى فيهم طباع وصفات الناس الاشرار. وربنا له المجد بيستنى على التأديب فترة لغاية ما يبقى فيه خطأ واضح يأدب بسببه. إنما أحيانا ما يكونش التأديب بس على الخطأ الواضح، يكون التأديب على مجموعة أخرى من الخطايا اللي هم بقى لهم مدة بيعملوها. أهاج عليهم داود، ده مش معناه أن ربنا هو سبب الخطأ، حاشا. إنما زي ما تقولوا ربنا شاف داود بيغلط، لأن هنا هيعد الشعب بدون إذن، وشايف الشعب في نفس الوقت يعني ماشيين غلط، فقال يعاقبهم بدي ودي، يعني يعاقب داود على خطأه ويعاقب الشعب بسبب تجاسره وتهاون. أهاج عليهم داود قائلا امضي واحص إسرائيل ويهوذا. فقال الملك ليؤاب رئيس الجيش الذي عنده طف في جميع أصباط إسرائيل من دان إلى بئر سبع وعدوا الشعب فأعلم عدد الشعب. فقال يؤاب للملك ليزيد الرب إلهك الشعب أمثالهم مئة ضعف. وعين سيد الملك ناظرتان، هو كبر في السن داود، فيؤاب تهيأ له أن داود بيقول له روح عد الشعب، يعني آخر تعداد قبل ما يمشي، أو أنه عاوز يعرف إنجازاته وصلت لغاية فين. فقال له ربنا يديك العمر وتشوفهم 100 ضعف، إيه الداعي للعدد؟ ويبدو أنه يؤاب كان عارف أنه تعداد الشعب أو إحصاء الشعب بدون أمر إلهي شيء يغضب ربنا. ليه يا ترى؟ لأن في المرات اللي حصل إحصاء للشعب كان دايما في أمر إلهي. يعني لما ترجعوا لسفر الخروج أو سفر العدد، من ساعة ما خرج العبرانيين من مصر كان في إحصاء لكن بأمر إلهي. أول ما خرجوا كان في عملية إحصاء، في سفر العدد كان في يعني بعدها بفترة إحصاء تاني عشان يشوفوا عدد المحاربين، والشريعة بتحدد كل واحد هيدفع مثلا نص شاقل عن كل راس. إنما هنا فيش أي داعي لعملية الإحصاء، ولأن داود وصل إلى كرامة روحية عالية وشيخ روحاني دلوقتي، فما يصحش يعمل حاجة من غير أمر إلهي. لأن في واحد هيقول كل العقاب ده لمجرد فكرة يعد الناس، هيحصل وباء دلوقتي وتبقى عقاب شديد. فواحد يقول بس دي غلطة، يعني ما تستاهلش كل العقاب ده. العقاب يتناسب أولا مع الشخص المخطئ نفسه. النهاردة داود في كرامة كبيرة في درجة روحية عالية قوي، فما يصحش يصدر منه خطأ بمثل هذا المستوى. إذن ممكن تبقى خطية واحد يعملها واحد تاني، لكن التأديب مختلف والعقاب مختلف، لأن ده منتظر منه أكتر من ده أو أقل. الحاجة الأوحش أن عملية الإحصاء وبدون أمر إلهي غالبا رغبة داخلية للتباهي والافتخار والإحساس بالعظمة. كل دول بقوا رجالتي، الجيش بتاعنا بقى كذا مليون، يقول مثلا داود الملك، عندنا شعب هذا تعداده. ويبدو أنه الملوك مع بعض كانت دي لغة التباهي والافتخار بينهم، أنه تقاس عظمة كل ملك بعدد التابعين ليه. فكونه عاوز على كبر يعرف عدد الناس كام بدون ما ربنا يقول له عد، ده معناه عاوز يحس قدام نفسه أنه عمل حاجة كبيرة قوي. أو لما يقعد مع ملك من الملوك يقول له أنا شعبي عدده كذا. وخطية الافتخار دي أو الإحساس بالعظمة تبقى خطية مكتومة لكن تبان في أشكال مختلفة. يعني دي حاجة جوه القلب، الواحد يبقى عنده إحساس أنه أحسن من اللي حواليه. إلا ما تصدر عنه بعض الأخطاء اللي تورينا أن في حاجة جوه القلب. عشان كده المسيح له المجد يقول من فضلة القلب يتكلم اللسان. فلأن القلب مشغول بحتة العظمة دي، تكلم لسان داود وأعلن عن الإحساس الوحش ده بقضية لازم نعد الناس. فيقابل لأنه عارف كرامة داود العالية روحيا وأنه ما يصحش يقع في غلطة زي كده، حاول يمنعه. قال له ربنا يزيد الناس 100 ضعف وعينيك ناظرتان، يعني في عمرك يعني تشوفهم بعينيك 100 ضعف، لكن يعني هنعمل حاجة ربنا ما قالهاش. وعملية إحصاء الشعب تاخد وقت طويل ومجهود كبير جدا، لأنه طبعا ما فيش أدوات يعني حديثة للتعداد. فيطلعوا بقى آلاف من الموظفين يروحوا قرية قرية ويمشوا على بيت بيت ويعدوا ويسجلوا ويكتبوا زي عملية أي إحصاء. لكن الحقيقة الكلام ده هيبقى مكلف وهيتصرف عليه كتير وهياخد مجهود كبير. طب على ايه؟ ليه ده كله؟ برضو دي تعلمنا حاجة، ساعات تيجي في دماغ حد فكرة كده تبقى ملحة ومقنعة انما ما تكونش من ربنا، ويكون شكلها الظاهري حلو سليم. يعني اي واحد من الشعب سمع انه هيتعمل احصاء ما اعترضش، كلام منطقي، مالك وعاوز يعمل تعداد للشعب يعمل، هيعدي عليهم الموظفين ويقولوا لهم عندكم كم نفر وعمر كل واحد قد ايه، ماشي. فيمكن قدام الناس المنظر طبيعي انما قدام ربنا مش طبيعي، لان الله فاحص القلوب. فاللي بيحصل ده ما يزعل ربنا. صدقوني حتى في الخدمة احيانا الواحد يتهيأ له انه فكرة روحية معينة تشغله وتكون الفكرة دي مش من ربنا، وبالرغم من كده ينجرف وراها وينشغل بيها ويتلخبط. قال يؤاب للملك ليزيد الرب إلهك الشعب أمثالهم 100 ضعف وعين سيد الملك نظرتان. ولكن شوفوا بقى السؤال اللي سأله يؤاب، لماذا يصر سيد الملك بهذا الأمر؟ إيه اللي يبسطك في الموضوع ده؟ هو عاوز يفحص قلبه، هو عاوز ينتبه أنه الواحد يصر بأنه يعمل إرادة ربنا، لكن تصر بحاجة ما فيهاش إرادة ربنا حتى لو شكلها عادي. ده يورينا أن داود على آخر أيامه الطبيعي بتاعه دلوقتي أنه لا يصنع شيئا إلا بإرادة الله. ده الطبيعي بتاعه، ما بقاش يعمل حاجة إلا يعني مقاد بالروح القدس. فأي حاجة يعملها بره خط القيادة الإلهية ده يبقى انحراف. فاشتد كلام الملك على يؤاب. كنا نتوقع أن داود إيه؟ داود يعني ده عادة بيضعف قدام يؤاب احنا قلنا، إنما المرة دي من كتر إلحاح الفكرة عليه وإصراره على الإعجاب بنفسه أصر لازم نعد، بالرغم ان رئيس جيشه اللي هو المستشار الاول بتاعه معترض، اصر لازم نعد. واشتد كلام الملك على يؤاب وعلى رؤساء الجيش، ده هيشغل فيها رؤساء الجيش. فخرج يؤاب ورؤساء الجيش من عند الملك ليعدوا الشعب أي إسرائيل. فعبروا الأردن ونزلوا في عروعير عن يمين المدينة التي في وسط وادي جاد واتجاه يعزير، وأتوا إلى جلعاد وإلى أرض تحتيم إلى حتشي، ثم أتوا إلى دان. بصدي عدوا على الأصباط، ده شغلة كبيرة لأن كل كان عند الوقت مليانة عبرانيين. واستداروا إلى صيدون وأتوا إلى حصنصور وجميع مدن الحويين والكنعانيين، ثم خرجوا إلى جنوب يهوذا إلى بئر سبع، وطافوا كل الأرض وجاءوا في نهاية 29 يوم إلى أورشليم. 9 شهور و20 يوم، تفكركم بحاجة دي؟ 9 شهور اللي حبلت بيهم بس شبع من داود خطأ، انه يتوب في 9 شهور دول ويكتشف خطأه، ما تبش غير لما جاله نثان النبي وفوقه بكلمتين والطفل اللي اتولد مات في اسبوع. فكأن ربنا استنى عليه 9 شهور واكتر شوية عشان قلبه يوجعه، بتعبير الكتاب قلبه يضربه، لانه كان زمان داود قلبه بيضربه على حاجات اقل من كده. يذكر الكتاب مثلا ان قلب داود ضربه عند قطعه لطرف جبة شاول، يعني يوم ما قطع طرف جلبية شاول، وشاول ده عدو المفروض، ملك معادي وراجل فيه شياطين، قلبه وجعه ازاي يعمل كده، وحس بندم شديد وتوبة. وفي لحظتها أول ما نزل بالرمح على طرف الجبة قلبه وجعه. طب يا داود فين قلبك بتاع زمان؟ ده انت كنت عيل صغير زمان هربان، وكان مجرد ما تعمل الغلطة ولا تيجي الفكرة الوحشة في دماغك قلبك يوجعك وتبقى مش مستحمل نفسك وتجري تتوب. ربنا استنى عليه يوم واثنين وشهر واثنين، والتعداد شغال والأرقام بتيجي، يا داود ما تراجع، ربنا طلب منك تعد ما طلبش. انت بتعد ليه؟ عشان تقول انت اعظم ملك، عشان تقول شعبي اعظم شعب، ناوي تدخل حروب على مزاجك كمان ولا ايه؟ ولا عاوز تطلع فلوس من الناس دي كلها؟ ولا غرضك ايه؟ ايه اللي انت فيه ده كله؟ 9 شهور و20 يوم الناس بتشتغل ان داود يراجع نفسه ويراجع قراره، ما راجعش. احيانا الواحد فينا يدخل في سكه غلط ويستمر الشر ويستبيح لنفسه الغلط، وطول ما السكه ماشيه يفتكر انه طبيعي اللي هو فيه، وتكون مش طبيعي، لانه الواحد يبقى مخدر ضميره ومعتبر نفسه فيها ايه، انا بعمل شغل مظبوط، وتطلع الحجج بقى، ما انا لازم اعرف راسي من رجلي، ما انا برضو احتياطي لحسن يحاربوني الملوك، افرض جالنا ناس، لو حد ملك جي زيارة وسألني حتى شعبك كام معرفش اجاوب. الواحد يطلع الحجج اللي تخليه يعني يحلل لنفسه اللي بيعمله. فترة طويلة ومجهود كبير قوي اتعمل في غير ارادة ربنا، وده يورينا طبعا انه اكيد الفترة دي ما كانش فيها صلاة، او لو فيها صلاة هتبقى صلاة بقى ايه الروتينية دي، تأدية الواجب، لأن لو في صلاة حقيقية لازم هيسمع صوت ربنا. لو واحد بيصلي من قلبه لازم ربنا هينخص يقول له إيه اللي بتعمله ده، وأنا كنت طلبت منك. إنما عادة لما الواحد يكون ابتدى سكة غلط تلاقوا حتى لو صلى، موضوع الصلاة ده إيه، هامشي كده أو صوري أو حرفي عشان بس يخدر ضميره، لكن هو مش سامع صوت ربنا. ومن هنا هيحتاج الأمر إلى أب اعتراف اللي عايش بقى ساعتها جاد النبي، وإلى توبيخ من السماء، لأن ساعات الواحد يفضل 9 شهور. طبعا ده ما راحش الأبو الروحي ساعتها 9 شهور، متأخر في الاعتراف ومش بيصلي كويس وكل حاجة ماشية طبيعي وشايف نفسه ماشي صح وهو مش ماشي صح. برضو بالمناسبة عاوز أفكركم بحاجة، داود النبي يعتبر أكتر شخصية في العهد القديم ذكر لها أخطاء أو خطايا. يعني لو جمعتوا بقى 45 إصحاح اللي مكتوبين عن داود من ساعة ما شفناه طفل صغير في بيت عم ياس لغاية في اللحظات الأخيرة في أول الإصحاحات من ملوك الأول، يعني من أكتر الشخصيات المعروضة في العهد القديم باستفاضة، هو وموسى النبي أكتر شخصيتين واخذين مساحات كبيرة قوي في حكاياته، لكن داود النبي يتفوق على كل رجال العهد القديم في عدد الخطايا المذكورة عنه، وخطايا تقيلة، مخالفات وضعفات وهروب، مرة يعتبر نفسه مجنون، مرة يهرب لملك جرار ملك الفلسطيني ويحتمي به، مرة يعني يخدع ملك الفلسطيني ويقول له أنا الرجل بتاعك ويبيع خالص ضميره وينزل يحارب بعض القبائل بدون إذن إلهي، والعماليق كانوا هيموتوا أهله بعد كده، ومرة تاني يقع بقى في بتشبع ويقتل أوريا الحسي ويكذب ويغش، وادي مرة أخيرة كمان هو بيفكر يعد الشعب بدون إذن، أخطاء كتير. إنما العجيب أن بعد نياحة داود النبي يظل اسمه داود يعني المحبوب، محبوب من الله والمحبوب من الناس. طب إزاي بعد كل الغلط ده؟ كأن ربنا عاوز يقول الخطية ما تضيعش الحب طول ما في توبة، حتى لو الواحد أخطأ طول ما بيتوب توبة حقيقية الحب يستمر ويعود أكتر من الأول. وقلب داود اللي وقع في كل الخطايا دي رجع قلب نقي جدا بالتوبة. فزي ما داود عنوان لكثرة الأخطاء وهو رجل الله، هو أيضا عنوان لصدق التوبة اللي خلته برضه قلب داود المحبوب، وجدت قلبه حسب قلبي. وفضل داود بعد حياته مثل أعلى لبقية الملوك أولاده وأحفاده، بالرغم أن التاريخ بتاعه تاريخ مش مشرف في كل فتراته، في فترات مش كويس، إنما إجمالا كده لا، بدل تايب وراجع لربنا بصدق خلاص حبيب ربنا. طب واللي عمله رب واللي عمله ده تنساه؟ لا ننساه، لا أذكر خطاياكم لا أذكر، إن كانت حمراء كالدودي تبيض وتصير مثل التلج. نرجع لمشكلة العدد. طافوا كل الأرض وجاءوا في نهاية 29 يوم إلى أورشليم، فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى الملك، فكان إسرائيل 800,000 راجل ذي بأس، ده عدد الناس اللي تطلع في الحرب. 800,000 ده رقم كبير قوي في الزمن ده، جيش 800,000 قرب على مليون، ده دول إسرائيل. ورجال يهوذا اللي هم بقى سبط يهوذا جده يهوذا 500,000 راجل، يعني على بعض 1,300,000، ده رقم ضخم في الزمن ده، ده جيش كبير قوي، مش حاجة قليلة، ده في شعوب كاملة أقل من كده. طبعا الرقم ده هيدي له إحساس بقى إيه، أنا عظيم. وبعدين يمكن برضو كان يهمه بتوع يهوذا لوحدهم، وقع في غلطة تاني أنه عاوز يحس أنه سبط يهوذا السبط الخاص بيه هو لوحده رقم، لأنه هو لوحده عمل 500,000 سبط يهوذا. كلها مشاعر ملخبطة، ما في الآخر أنتوا عيلة واحدة وأنتوا جيش واحد، ولما يحصل حرب ربنا كان دايما ما بيستخدمش الأرقام في الحرب، ده ربنا بالعكس يحب يخلص بالقليل مش بالكثير. لو تفتكروا حادثة زي بتاعت جدعون مثلا، ربنا يسأل جدعون معاك كام؟ يقول له 30,000، يقول له كتير. كتير ازاي قدامنا 200,000؟ يقول له كتير، يقول لهم اللي خايف يروح روحوا اغلبه، فاضل معاك كام؟ يقول له 10,000، يقول له كتير. كتير ازاي يا رب؟ ده احنا قدامنا مئات الالوف، يقول له كتير، استنى نزلهم عند المية لما نشوف. فاضل كام؟ فاضل 300، قال له نشتغل بال 300. اذا دايما فكرة العدد الكبير فيها فكرة الثقة في النفس او الاتكال على القدرات البشرية. فيبقى داود بيفكر في ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي جيش كبير وانا ملك عظيم وعندي قادة جيش مدربين، وعندي انا دلوقتي ادخل اي حرب، كأنه عاوز يقول من غير ما صلي أنا ممكن أغلب، كأنه عاوز يقول كده، ما هتوصل لكده. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، رجاء بالرب خير من الرجاء، ملعون من يتكل على زراع بشر. فكونك عمال تعد تعد الله وانت خلاص بعت ربنا ولا ايه؟ ما عادش ربنا رسمالك زي الاول، ما عدتش محتاج تصلي زي الاول، ما عدتش واثق في نعمة ربنا زي الأول، خلاص قدراتك وإمكانياتك ورجالتك هم دول بقى إيه اللي يدوك الأمان، كلها مشاعر ملخبطة. برضو دي ساعات تحصل في الخدمة. يدخل خادم جديد الخدمة يبقى عنده إحساس أنا ما بعرفش أقول حاجة، أنا هقف قدام الناس إزاي، ده أنا كل خطيه، طب ده الناس تحرجني لو سألوني سؤال هتلخبط، ده أنا ونقعد نشجع فيه ونزقه، بس قول بس بس ادخل بس اتكلم. وبعدين يجي بعد سنة يقول إيه الموضوع اللي عاوزين نتكلم فيه، أنا جاهز على طول يعني، أي موضوع نتكلم فيه، أي حاجة نتكلم فيه، إحنا نعرف نتكلم، إيه الحالة الصعبة اللي عندكم نشوفها يعني، خلاص يعني، من غير ما تصلي ومن غير ما تخاف ومن غير ما تحس أنك ضعيف والمشاعر القديمة دي راحت. فاكتشف أنه زمان لما كان خايف وضعيف وبيصرخ لربنا الحقني يا رب سندني يا رب ساعدني يا رب كانت الخدمة أحسن. ولما بقى عنده خبرة وعنده حنكة وعنده إمكانيات شخصية أو إمكانيات مادية أو راحت البركة وراح السلام واستحق الوباء. يعني إيه؟ في مرض داخل، مرض خطير بيحصد. ليه؟ لأنك أنت خلاص بعت البركة، سبت النعمة. فلنحذر أن إمكانياتنا تعطل اتكلنا على ربنا. ساعات ربنا ما يسمحش للواحد بإمكانيات شخصية ويفضل طول حياته مضغوط، فقير، مريض، ضعيف، بيتلعثم كده ويتلجلج زي موسى النبي. ليه؟ عشان يفضل يتكل على ربنا على طول. لأن لما تزيد الإمكانيات خلاص مش مهم ربنا بقى، ما احنا نقدر نمشي الدنيا لوحدنا. فطبعا لما جاله الرقم اكيد داود حس باحساس معين بقى، ايه بين اللخبطة بقى، فضح القلب، احساس العظمة والكبر تعالي والثقة في النفس الزيادة. وضرب داود قلبه، اخيرا قلبه ضربه لما حس بقى ان الموضوع كبر والرقم جاله قلبه، ايه جات له ليلة كده ما نمش. ضرب داود قلبه، القلب هنا الفاعل، يعني ضرب قلب داود نفسه، يعني قلبه وجعه يعني نخسه، يعني حس بالغلط بس متأخر متأخر. دي فين بقى من اول حياة داود؟ لما مع اول غلطة قلبه يوجعه، ما كانتش تطول الحكاية، كان بسرعة يشعر بذنب وكأنه بتأخر. عشان كده في مزمور يقول تذكرت الأيام الأولى ولهكت في كل أعمالك. فين زمان يا رب؟ كان قلبي أحسن من كده، كنت أخاف من الغلط أكتر من كده، كان أي موضوع صغير أجري عليك وأقول لك أنا صغير أنا مش قده. دلوقتي مواضيع كبيرة بدخل فيها وأقول لك نحل إحنا نتصرف. فضرب داود قلبه. المهم كويس ان قلبه ضربه، لان في ناس تعمل العملة وتنام ولا والقلب يعني حجر حسش بحاجة. ده قبل ما يعاقب داود كان قلبه وجعه قبل ما يعاقب، فكويس ان القلب اتحرك اخيرا. لكن اليوم ان سمعتم صوته ايه لا تقسوا قلوبكم. لما تلاقي الكلام بيخبط فيك خلي قلبك يوجعك دلوقتي أحسن ما يوجعك بعدين، أو بعد الشر أحسن ما يوجعكش خالص. تبقى إيه؟ تخلص عمرك من غير توبة، يبقى راح القلب وراحة الأبدين. فضرب داود قلبه، حس بقى إيه بالنخسة دي، إنه إيه اللي أنا عملته ده؟ ده أنا ما صليتش أساسا في الموضوع، أنا ما استأذنتش ربنا، أنا فرحان بإيه؟ بعدد؟ وعلى فكرة الناس دول الجيوش دول بعد شوية هيحاربوا بعض، يعني إذا كان فرحان بالعدد هم دول بقى بعد شوية هيخبطوا في بعض، يهوذا في بقية الأسباط في زمن حفيد ورحبعام. فأنت فرحان بإيه؟ بشوية العدد فبقى مكسوف من نفسه واللي عمل. ضرب داود قلبه بعد ما عد الشعب. حكاية عد الشعب دي زي واحد كل شوية عاوز يعرف هو أنا حسابي في البنك كام؟ يا عم البنك ده ينفعك في إيه؟ عاوز يعد، أو كل شوية يفتح الخزنة كده يشوف فيها قد إيه؟ قال إيه؟ هياخد أمانه من الرقم، والرقم ده كله أصفار، يعني ملوش لازمة، هيسيبه ويمشي. لكن في ناس تعتبر أمانها كده، يطلع كل شوية مثلا الجواهر اللي عنده، ورق الممتلكات اللي عنده، عشان بس يعد. بتعد ليه؟ ربنا يزيد ويبارك. بتعبير يؤاب، ربنا يزيد في عمرك 100 مرة وعينيك شايفين، بس ما فيش داعي للعدد، لأن كونك بتعد دي وراها إما طمع إما كبرياء، في شهوات مستخبية بتخليك عمال تعد وتحسب كل دقيقة كده. مش ده اللي تعد، اللي تعده كام نفس كسبتها لربنا، اللي تعده عد خطاياك اللي ملهاش عدد، اللي تعده عد مراحم ربنا عليك وستره، حاجات تستاهل. إحسانات الله من إحساناته أننا لم نفنى، مراحمه جديدة كل صباح، مراحمه لا تعد. هذه الحاجات اللي تستاهل الواحد يحصيها. أو تعد أيامك، يعني إيه فاضل إيه في العمر؟ ما أنت مش عارف، بس فات كتير. عشان كده يقول إحصاء أيامنا علمنا يا رب فنؤتى قلب حكمة. فاضل قد إيه يا رب على العمر؟ يا ده فات كتير قوي، ليكون اللي فاضل قليل قوي. طب نلحق نتوب؟ أو ده كلام مفيد الواحد يعده. لما تعد العمر اللي فات، تعد خطاياك، تعد مراحم الله، كويس. لكن تعد فلوس وتعد مين معاك، كل ده غلط. فقال داود للرب: قد أخطأت جدا فيما فعلت. رجعت له مشاعر أيام إيه؟ أيام عملت بس شبع وأوريا الحس، ده فات عليها كتير قوي. ده النهاردة سليمان شاب كبير اللي هو ابن بس شبع، ده داود في آخر أيامه دلوقتي. لكن رجعت له نفس مشاعر التوبة القديمة والانسحاق وقت العملة الكبيرة بتاعت الزنا والخطيئة. قد أخطأت جدا فيما فعلت. برضو واحد ممكن يقول لا برضو دي غير دي، يعني دي شوية عدد. لكن ما تنسوش أنه مع المستوى الروحي الإنسان كلما تقدم روحيا كلما حس أن أصغر غلطة في نظر الناس تقيلة على قلبه قوي. إحنا بالنسبة لنا ممكن تبقى خطايا القديسين يعني حاجات ما تحسبهاش خطايا، ونبص لها ونقول دي خطية، دي هو بالنسبة له دي خطية كبيرة قوي. أخطأت جدا فيما فعلت. إزاي يا رب ما سألتكش؟ إزاي ما رجعت لكش؟ إزاي أفرح بشوية عدد؟ إزاي أتفاخر بشوية بشر؟ أنا اللي قعدت أقول لك أنت ترسي، أنت ملجأي، أنت خلاصي، أنت ناصري، أنت، وبعدين دلوقتي أنت يا رب مش أنت خالص، أنا يهمني العدد، أنا مكسوف منك يا رب، أخطأت جدا في حقك، أنا اخترت قدراتي عنك وميزت نفسي عن عشرتي بيك، والآن يا رب أزل اسم عبدك لأني انحمقت جدا. شوفوا بقى التذلل الحلو، توبة صادق. قال له رب شيل خطيتي ما تحسبها ليش، أزل اسم عبدك لأني انحمقت جدا، أنا كنت أحمق في اللي عملته جدا. يبقى صدق التوبة يخلي الواحد مستغلط نفسه فعلا وضميره وجعه تعبه وشايف خطأه بشكل صريح وواضح، ده عمل الروح القدس. لأنه ممكن لو قال لحد من اللي حواليه أنا عملت عملة وحشة قوي يقول له فيها إيه؟ ما فيهاش حاجة، ما أنت مالك يعني، من حقك تعد يعني، ممكن أي، عشان كده ما قالش لحد. ليه؟ لأن لو قال أي حد عادي ممكن يبرد التوبة بتاعته، زي واحد كده يبالغ في الكلام ويروح متضايق جدا وضميره تعبه، وبعدين يحكي لمراته تقول له دي حكمة، ده أنت شاطر، كان لازم تقول كده طبعا، وتضيع عليه التوبة. بقى هو رجع مروح ضميره تعبه عاوز يتوب ويسجد لربنا، وبعدين مراته تقول له ده انت، هي دي الشطارة، انت كنت لازم تعمل كده، وضيعت عليه المشاعر الحلو. فداود ما حكاش لحد، لانه ما حدش هيوافقوا على احساسه اللي في نظر الناس مبالغ فيه. ايه انحمقت جدا على ايه؟ على حتة عدد؟ ما عادي كل الملوك بتعد لهم. لا مش انا ومش ربنا، مش من الملوك بتوع ربنا، مش داود المحبوب يعمل كده ابدا. ده معناه انه ما عادش ربنا حبيبه، او هو شايفه كده. الليله دي صلى من قلبه جدا. فلما قام داود صباحا كان كلام الرب الى جاد النبي رأي داود. خلي بالكم التعبير الحلو ده، رأي داود دي انا شايفها زي ابو داود الروح او اب اعتراف. وده تالت واحد نشوفه في حياة داود النبي يقود روحيا. يعني الرجل دلوقتي عجوز 70 سنة، مش عجوز دلوقتي، 70 كويس شباب، إنما يعني أقصد مش شاب صغير. إحنا نعرف داود من 15، من هو 15 سنة مثلا، فكبير، لكن الحقيقة لسه له أب اعتراف ولسه له كبير. في الأول كان صمويل النبي لغاية ما تنيح صمويل النبي وقت عز شبابه، بقى وقت الغلطة بتاعت بالشبع كان نسان النبي وخضع لنسان النبي تمام. النهاردة جاله جاد النبي رأي داود، يعني الذي يرى لداود. شوف التعبير ده. طب ده داود رجل الله، ده رجل المزامير، ده مفتوح العينين. ده لسه قبلها بإصحاح بيقول مفتوح العينين، يقول وحي الرجل القائم في العلا. القائم في العلا بيحتاج يعترف وبيحتاج يبقى له من يرى له الحقيقة. طبعا تواضع كده، الحكمة كده، أن اللي خايف على أبديته يخضع ويبقى له دايما حد كبير يوجهه ويمشيه. وربنا هنا ما ردش على داود على طول، يعني شوفوا زمان كان يرد على طول، كان يصلي يرد ربنا على داود، وكنا نسمع أن ربنا قال لداود اعمل كذا اعمل كذا. أما المرات ربنا مش بيكلم داود لأنه عاوز يحس أن الغلطة مش قليلة. فربنا راح لجاد النبي قال له روح لداود قل له زي وقت بالشبع، راح لنسان النبي قال له يا نسان روح لداود قل له. بس يمكن الموقف ده أحسن شوية من وقت نسان. ليه؟ لما نسان راح لداود كان لسه داود مغيب مش داريان بعملته، فدخل له بالحكاية بتاعت الراجل اللي كان عنده معزة وخدها ومستخسر ياخد من الغنى اللي عنده. فقام داود بغيظ كده قال له الراجل ده لازم يموت، ايه البخل ده؟ قال له انت الراجل، وفوقه برضو ساعتها اتضع. انما هنا من قبل ما جاد النبي يوصل له كان انسحق واتضع وتوقع التأديب. داود فهم ربنا، فقال انا عارف انه هتيجي علي تأديب شديد على اخر ايامي بسبب العملة دي. عشان كده من يظن انه قائم فليحذر لئلا يسقط. اوعى تفتكر انك عشان كبرت في السن او قربت من ربنا قوي ما بقتش معرض تغلط اخطاء كبيره. لا، حاسب على نفسك لاخر نفس، لان ممكن تغلط اخطاء كبيره يكون تمنها عالي قوي في فتره تبدو انها خلاص ما عادش في تحديات. لا، الشيطان واقف لاخر لحظه عاوز يخطف نفوس، يقول ملتمسا من يبتلع. لما قام داود صباحا كان كلام الرب إلى جاد النبي رأي داود قائلا اذهب وقل لداود هكذا قال الرب 3 أنا عارض عليك فاختار لنفسك واحدا منها فأفعل بك. يعني إيه؟ ربنا كأب مسك داود ابنه كده يقول له إيه؟ تختار لك علقة من 3، تختار تأديب من 3. ما أنت غالي علي وحبيبي بس لازم فيها تأديب. إنما الآباء شافوا أن التأديب ده أساسا عشان الشعب عاوز تأديب، هو التأديب كده كده داود خلاص تأب، ممكن هو نفسه ما يحتاجش التأديب لأن قلبه وجعه وحس بالعملة. لكن لو تاخدوا بالكم من أول الإصحاح حمى غضب الرب على إسرائيل، يبقى الشعب فيه انحرافات جامدة فربنا عاوز يأدبه فجاب دي في دي، يعني حط دي مع دي عشان له غرض في تأديب الناس. ولأن داود بيحب شعبه جدا فأي حاجة هتحصل في الشعب هيحس أنها تأديب له هو شخصيا كمان. برضو تلاحظوا المرة الأولانية زمان وقت نسان النبي ما قالوش تختار عقابك، قال له لا هيحصل وهيحصل وهيحصل، لأنه ما كانش تاب قبله، هو تاب بعد ما نسان النبي جاله. المرة دي عشان قلبه ضربه قبل ما جاد يوصل فبدأت مشاعر التوبة في الموضوع أخف شوي، فربنا قال له نعرض عليك 3 ضربات، لأنه برضو يبان أن ده تأديب، لأنه بدل واحد يختار عقوبته لنفسه ده معناه برضو أن اللي بيأدبه ده حنين عليه. 3 أنا عارض عليك فاختار لنفسك واحدة منها فأفعله بك. مش أنت بتحب الأرقام يا سيدي داود؟ نقول لك بالأرقام. فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له أتأتي عليك 7 سنين جوع في أرضك؟ ده أول اقتراح. 7 سنين دي بقى إيه؟ ترجعنا لأيام يوسف وشغلانة كبير. ويجوز قاعد يفكر طب أعمل زي يوسف وأقعد أحوش في الأرض، بس دي جاية على طول، مفيش 7 سنين حلوة في الأول، دي هتبتدي على طول لو أنا وافقت، فمش هلحق أحوش في الأرض ومش هعرف أنقذ نفسي ولا شعبي. لو ابتدت المجاعة على طول غير وقت يوسف لما كان فيه 7 سنين رخاء الأول، فلما خزن كويس عرف يحمي نفسه. أم تهرب 3 أشهر أمام أعدائك؟ برضو شغلانة، هو كبر على الهرب، حياته كلها هرب. وقت شاول 15 سنة هرب، يمكن وقت أبشالوم اتذل وهو هربان هيجي على السن ده ويقعد يهرب من أعدائه. وبعدين أيام المجاعة أو أيام الهرب من الأعداء في ناس كتير هتموت طبعا، متوقع الغلابة وقت المجاعة مش هيعيشوا غلابة، ووقت الهروب في الحرب طبعا في ناس كتير قوي هتموت. وهم يتبعونك، أعدائك يتبعونك، أم يكون 3 أيام وباء في أرضك؟ طبعا الوباء أسرع الثلاثة في الحصاد، يعني إيه؟ المجاعة تموت الناس ببطء شديد، الحرب تموت الناس أسرع شوية، الوباء يموت أسرع وأسرع. عشان كده الوباء 3 أيام والحرب 3 شهور والمجاعة 7 سنين. فالآن أعرف وانظر ماذا أرد جوابا على مرسلي. كده النبي بيقول له شوف بقى أنت عاوز إيه عشان نقول لربنا، نقول له داود اختار العلقة الفلانية. فشوفوا داود فكر ازاي. هو كان ممكن يفكر يقول معلش المجامع المجاعة نقعد نشتري ونروح ونيجي ونحاول، والأعداء احنا عندنا خبرة، خلي بالكوا الأعداء دي بالذات كان ممكن بقى لو لسه 1,300,000 في دماغه يقول لك اهرب من أعدائي ازاي، هو في أعداء يقدروا على العدد ده كله؟ إنما هو اتعلم الدرس وعارف إنه خلاص بدل ربنا قال هتهرب من أعدائك يبقى فيها هزيمة، فكان متوقع. فاختار ايه؟ فقال داود لجاد قد ضاق بي الامر جدا. قال له انا تعبان جدا. ليه تعبان يا داود؟ قال لان انا السبب، انا حاسس ان انا السبب، انا بختار علقة بس هتقع على اولادي. فقد ضاق بي الامر جدا ومش عارف اختار، انت بتخيرني بين 3 اصعب من بعض، 3 فيهم خسارة. فلنسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان. قال شعار جميل قوي. قال لما أكون هربان من أعدائي هفضل بقى أتذلل لهم وأقول لهم معلش طب سامحونا، طب نشوف نعمل سفارة سلام وصلح، ولو مجاعة أقعد أتذلل للشعوب اللي حوالينا، يا جماعة أكلونا، يا جماعة نشتري منكم، طب هنشوفكم بعد 7 سنين وندفع لكم. الشغل مع البشر يوجع القلب ويتعب، لا ربنا أطيب من الناس، مع أن ربنا اللي بيقدمه، بس شوفوا بقى ثقته في ربنا، ربنا أطيب من كل البشر. أتفهم مع ربنا ولا أتفهمش مع إنسان؟ أنا أعرف أغلب ربنا بدمعتين وصلوتين وسجدتين أعرف أتفهم معه، إنما مع الناس ما بعرفش أتفهم. فلنسقط في يد الله ولا نسقط في يد إنسان. خليني في ايديك يا رب، تعصرني وتوجعني وتبهدلني برضو انا عارف اخرتي، عارفك حنين وطيب والى الموت لن تسلمني، انما ايدين البشر لا، مهما كانوا البشر. فقال قولته الجميلة فلنسقط في يد الرب لان مراحمه كثيرة. طب ده بيأدبك، بيهددك دلوقتي، انا عارف مراحمه كثيرة، يعني مع التأديب الشديد لسه داود بيقول مراحمه كثيرة، أنا عارف، أنا عارف هوقف غضبه إزاي، أنا عارف قوة الصلب، أنا غلطت، لكن أنا عارف 9 شهور و20 يوم هي ديتهم بس كم يوم صلب، هيصلحوا كل اللي أنا عملته، ولا أسقط في يد إنسان. ضمنيا على طول جات فهم، لأن الحاجة اللي ما فيش إنسان يتدخل فيها موضوع الوباء، إنما المجاعة أو الحرب كده البشر لهم دور. فجعل الرب وباء في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد، فمات من الشعب من دان. خلي بالكوا الأصباط اللي فيها فساد، إذن العقاب موجه لناس وحشين، فالتأديب للشعب مش لداود نفسه، وضمنيا لداود عشان قلبه بس. إلى بئر 77,000 رجل، وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها. يعني شافوا منظر كده زي الملاك المهلك اللي جه زمان وقت مصر. فندم الرب عن الشر، يعني الوباء ماشي بسرعة جدا يحصد الناس حصد كده، الناس تعيا وتموت مسافة كم ساعة. طب في الوقت ده داود بيعمل ايه؟ نشوف. وقال للملاك المهلك الشعب: كفى، الآن رد يدك. وكان ملاك الرب عند بيدر أرون اليابوسي. يعني ربنا شايف الملاك المهلك ماشي كده بيحصد، فربنا قال له كفاية، امسك ايدك خلاص. طب ايه اللي خلى ربنا يعمل كده؟ لان كلم داود الرب عندما رأى الملاك الضارب الشعب وقال: انا اخطأت وانا اذنبت، اما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ فلتكن يدك علي وعلى بيت ابي. يبدو الكلمة دي ايه؟ وقفت الملاك. اول ما ربنا سمع داود بيصرخ بيقول له: انا رب اللي غلطان مش هما، أنا المذنب مش هما، دول شوية خراف المسؤولية على الراعي مش عليهم، أما هؤلاء فماذا فعلوا؟ ربنا عارف إن هما وحشين، لكن هنا إحساس الراعي الجميل بقى، أنا المسؤول مش هما، الغلط غلطي مش غلطهم، لتكن يدك علي، أدبني أنا يا رب، اعمل فيا أنا اللي أنت عاوزه، ما تعملش فيهم، علي وعلى بيت أبي. أنا أستحمل في نفسي وبيت أبي ولا أستحملش في شعبي؟ يا إلى هذه الدرجة؟ طبعا الكلام ده بقى إيه؟ يغلب ربنا، لأن ربنا قلبه كده كراعي صالح جي مات من أجل البشرية كلها، كأب حقيقي أرسل ابنه الوحيد كفارة عن خطايا البشر. ها أنا أخطأت وأنا أذنبت، أما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ كم واحد يقدر يقول لربنا لما يحصل حاجة: أنا رب اللي غلطان، دول مالهم دول؟ دول ما يعرفوش، إنما احنا عارفين ربنا عاوز إيه، زعله إيه، يحب إيه. احنا نستحق عقاب أكثر من أي حد لأن احنا عارفين. فلتكن يدك علي وعلى بيت أبي. فجاء جاد في ذلك اليوم إلى داود وقال له: اصعد وأقم للرب مذبحا في بيدر أرون اليابوسي. داود الظهر ساقط في نفس البيدر ده، البيدر يعني الحتة اللي فيها زرع وفيها قمح. فجاد النبي جه على ثالث يوم قال له: ربنا بيقول لك اعمل لي مذبح في الحتة اللي وقفت تقول فيها لتكن يدك علي أنا، اعمل لي مذبح. اسجد في الحتة اللي سجدت فيها وتضرعت إلي والملاك وقف، اعمل لي مذبح عشان يبقى شاهد قدام التاريخ ان انا بفرح بالصلوات اللي زي كده، وان صلوة زي كده توقف وباء. اتضاع من راعي حقيقي يوقف كارثة. جاء جاد في ذلك اليوم الى داود وقال له: اصعد واقم للرب مذبحا في بيدر ارون اليابوسي. اليابوسيين دول سكان اورشليم القدام، فارون ده مش يهودي، فارون ده تلاقيه مش فاهم حاجة، شايف منظر الملاك المهلك مرعب، وشايف داود النبي جاي يصرخ ويعيط، وقفه في الحقل بتاعه، وده وقف قصاد ده، الملاك هيزيح ويشوط، وداود وقف له صغير كده زي زمان، رفع ايديه بيصرخ لربنا، فربنا قال له: اقف عندك، خلاص داود قبلت صلاته. فصعد داود حسب كلام جاد كما امر الرب، فتطلع ارون وراء الملك وعبيده يقبلون اليه. فخرج أرون، طبعا ده حتى يعني حقل كده ناس غلابة، ففوجئ ملك بجلالة قدره جيله، ومعاه بقى طبعا رؤساء جيش وشغلة كبيرة. خرج أرون وسجد للملك على وجهه إلى الأرض، وقال أرون: لماذا جاء سيد الملك إلى عبده؟ فقال داود: لأشتري منك البيدر لكي أبني مذبحا للرب، فتكف الضرب عن الشعب. قال له: أنا هاخد الأرض دي وأدفع فيها اللي أنت عاوزه، لأن ربنا قال لي أعمل مذبح عشان في المكان ده وقف الملاك المهلك لألا الوباء يرجع تاني. فقال أرون لداود فليأخذه سيد الملك ويصعد ما يحصل في عينيه. انظر، البقر للمحرقة والنوارج وأدوات البقر حطب، يعني دي هدية مني. حد طايل الملك يطلب منه طلب؟ الحقل كله بتاعك، والبقر هو اللي نذبحه، البقر اللي بيشتغل في الحقل نعمله ذبيحة، والنوارج اللي بيشتغلوا عليها نولع فيها ونعمل بها المذبح. شوفوا الكرم والاستعداد. قال له انت تطلب مني طلب تشتري ده ايه؟ انا استاهلش ان داود النبي، داود الملك، يجي يطلب مني الحقل والبيدر والكلام ده. دي تفكرنا زمان لما ابونا ابراهيم جه يدفن ساره وما عندوش حته ارض ملك، مع ان ربنا قال له الارض كلها بتاعتك، بس هو ما يملكش شبر فيها. فراح للجماعه بتوع مغاره المكفيله قال لهم تدوني ارض؟ قالوا له انت تاخد الارض كلها؟ انت سيد في وسطينا، احنا كلنا واخدين بركه انك عايش وسطينا. قال لهم ادفع حقها كامل، لازم ادفع حقها كامل. وكل اللي اشتراه الحته اللي اتدفن فيها مع ساره بعد كده ومع اولاده. الكل دفعه أرون المالك إلى الملك، وقال أرون للملك الرب إلهي يرضى عنك. يبدو شاف داود منهار يا عيني وبيبكي بحرقة وقلبه واجعه جدا ومكسور، فأرون نفسه اللي يعني مش بتاع ربنا قوي قال له ربنا بتاعك يرضى عليك. مش معقول يشوف المنظر بتاعك كده ويسيبك. الرب إلهك يرضى عنك، على قد الحب اللي انت بتديهوله والتوبة والدموع والأمانة لازم ربنا يرضى عليك ويشيل عنك الوجع القلب ده. فقال الملك لأرون لا أشتري منك بثمن ولا أصعد للرب إلهي محرقات مجانية، لا أعمل معروف، قول لي ثمن وكام أنا هدفع كامل ومش بفاصل، الثمن اللي تقوله خده، أنا ما أقدرش أقدم ذبيحة مجانية وده وقت أسترخص فيه، أنا لا هفاصل ولا هسترخص، اللي هتقوله خده، أنا دلوقتي أدفع أي حاجة بس ربنا يقبلني. هنا يبان بقى القلب المنكسر المتواضع إيه؟ لا يرزل الله. قال له لا، يعني كان داود ما أسهل عليك ملك إنه ياخد الأرض والحاجة، طبعا هدية من واحد من شعبه يعني، ده ملك غني يعني، لكن لا، ده مش هدية، أنا هدفع، ده أنا مذلول، ده أنا اللي جاي طالب، علي علي السعر زي ما انت عاوز، انا هدفع ثمن كامل. فقال الملك لأرون لا بل اشتري منك بثمن ولا اصعد للرب الهي محرقات مجانية. فاشترى داود البيدر والبقر بخمسين شاقل من الفض. لما تقروا كمان سفر اخبار الايام تلاقوا ان داود اشترى كل المنطقة دي. انتوا عارفين داود كان قبلها بيحضر لايه؟ لبناء الهيكل، ولغاية الوقت ده ما كانش عارف يعمل الهيكل فين، وعمال يفكر ويحلم عاوز ابني هيكل، وربنا قبل كده قال له ايه؟ بلاش انت الهيكل، خلي سليمان يبني لك. اليوم ده عرف فين يبني الهيكل، فاشترى المنطقة دي كلها، قال له هنا في المكان اللي وقف فيه الموت، في المكان اللي ربنا قبل دموعي، في المكان اللي وقف فيه الراعي الصالح يشفع في شعبه، هو المكان اللي بعدها ألف سنة يجي الراعي الصالح ويقف فيه يخلص العالم كله. فقرر أنه في هذا المكان يسيب وصية لسليمان، ابني الهيكل هنا يا ابني، لأن الحتة دي على جبل اللي اتعمل فيه الهيكل. فاشترى داود البيدر والبقر بخمسين شاقل من الفضة، وبنى داود هناك مذبحا للرب، وأصب صعد محرقات وذبائح سلامة، واستجاب الرب من أجل الأرض فكفت الضرب عن إسرائيل. يعني ربنا رحم العالم كله ساعتها من الوباء، لما حصل أنه داود اشترى الحقل وقدم الذبائح. هنا يبان حاجة مهمة، أنه الذبيحة بتفرح قلب ربنا، وأنه لا يكمل الغفران إلا بالذبيحة، ودي إشارة لدم المسيح له المجد. يعني مع التوبة مهما الواحد تاب، طب مين يدفع ثمن الخطية؟ لازم في ذبيحة. وهل يقدر دم ثيران وتيوس أن يغفر خطية؟ تعالوا معلش نقرأ نفس القصة في الدقايق الأخيرة دي، لما ذكرت في أخبار الأيام الأول إصحاح 21، نفس القصة مذكورة في أخبار الأيام بس بعرض مختلف اختلاف بسيط عشان يكمل الصورة. فيش أي تعارض بس فيه تكامل، زي الأناجيل الأربعة لما يقدموا لنا حكايات ربنا يسوع فتطلع الصورة متكاملة. فأخبار أيام أول إصحاح 21 يقول: وقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل. فجت القصة بطريقة إيه أو العرض هنا، أتاري كل ده خطة شيطان يغوي داود عشان ربنا يضرب الشعب. وقف الشيطان ضد إسرائيل لأنه بقوا مملكة قوية، وأغوى داود ليحصي إسرائيل. وابتدت القصة. قال داود ليؤاب: اذهبوا عدوا الشعب من قواته فاعلم عددهم. فقال يؤاب: ليزيد الرب على شعبه 100 ضعف، أليس جميعا يا سيدي الملك عبيدا لسيدي؟ لماذا يطلب هذا سيدي؟ لماذا يكون سبب اسم لإسرائيل؟ يعني سفر الأخبار قال لنا شوية تفصيلات أن يؤاب قال له دي هتبقى خطية علينا، يبقى يؤاب وجهه بدي. فاشتد كلام الملك على يؤاب، فخرج يؤاب وطاف وجاء إلى أورشليم. فكان كل إسرائيل 1000 1000 و100 1000 رجل مستلي السيف. هنا فرق الأرقام لأنه في كانوا يحسبوا فوق 20 سنة، وفي حزبة تانية أقل من 20 سنة بس ينفعوا في الحرب، فطلع فرق الرقمين عن بعض. أما لاوي وبنيامين فلم يعدوهم لأن كلام الملك كان مكروها لدى يؤاب. يعني يؤاب كان بينفذ بس إيه من غير نفس، لأنه عارف أن الكلام ده هيزعل ربنا. وقبح في عيني الله هذا الأمر فضرب إسرائيل. فقال داود لله: قد أخطأت جدا، والآن أدل اسم عبدك لأني سفهت جدا. السفه اللي هو زي الحماقة أو يعني حركة غلط يعني. فقال له: أنا عارض عليك 3، اختار لنفسك. هنا جاء ذكرها 3 سنين جوع، ودي برضو أحيانا بعض الناس اللي إيه يحبوا يقولوا الإنجيل فيه خطأ يقول نفس الحكاية، جاي هنا 3 وجاي هنا 7. اللي يفهم نظام المجاعات زمان يعرف أنه ما فيش فرق بين الرقمين. ليه؟ عقبال ما تحصل المجاعة يفضلوا يأكلوا 2 سنين من خير الأرض اللي لسه كان عندهم، فعشان يحسوا بالمجاعة يبقى إيه بيفوت على الأقل 2 سنين. وعشان ترفع المجاعة تبتدي الأرض تطلع بعد 3 سنين حاجات خفيفة خفيفة. فال3 سنين زي ما تقولوا هم عمق المجاعة جدا، في 2 سنين تحضير و2 سنين إيه تعويض في الآخر. فهو نفس الرقم بس إيه 7 سنين، يعني يقول لك إحنا طالعين من أزمة، فامتداد ديول الأزمة يعني آخر 2 سنين، وفي الأول إحنا داخلين على أزمة أو على مجاعة. 3 شهور هلاك في الحرب، ولا 3 أيام وباء وسيف للرب. فقال داود لجاد: قد ضاق بي الأمر جدا، دعني أسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان. فجعل الرب وباء في إسرائيل فسقط 70,000 رجل. وقال الرب للملاك المهلك: كف الآن رد يدك. وكان الملاك عند بيدر أرنان اليابوسي. ورفع داود عينيه فرأى ملاك الرب واقفا بين الأرض والسماء وسيفه مسلول بيده وممدود على أورشليم. فسقط داود، دي إضافة بقى في الحتة دي، والشيوخ على وجوههم مكتسين بالمسوح. وقال داود لله: ألست أنا هو الذي أمر بإحصاء الشعب، وأنا هو الذي أخطأ وأساء؟ أم هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ أيها الرب إلهي لتكن يدك علي وعلى بيت أبي لا على شعبك لضربهم. فكلم ملاك الرب جاد أن يقول لداود أن يصعد داود ليقيم مذبحا للرب في بيدر أرنان اليابوسي. فصعد داود حسب كلام جاد الذي تكلم به باسم الرب. فالتفت أرنان فرأى الملاك وبنوه الأربعة اختبأوا، وكان أرنان يدرس حنطة. فجاء داود إلى أرنان وتطلع أرنان فرأى داود وخرج من البيدر وسجد لداود على وجهه إلى الأرض. فقال داود لأرنان: أعطيني مكان البيدر فأبني فيه مذبحا للرب بفضة كاملة، أعطيني إياه فتكف الضرب عن الشعب. فقال أرنان لداود: خذه لنفسك وليفعل سيد الملك ما يحسن في عينيه. انظر، قد أعطيت البقر للمحرقة والنوارج للوقود والحنطة للتقدمة، الجميع أعطيت، لخذ من إيدي. فقال الملك داود لأرنان: لا، بل شراء أشتري بفضة كاملة، لا أخذ مالك للرب فأصعد محرقة مجاني. ودفع داود لأرنان عن المكان ذهبا وزنه 600 شاقر. هنا فرق كبير قوي بين الرقمين، تاني فضة 50 وهنا 600 شاقل. ده ليه بقى؟ لأنه هنا يقول دفع داود لأرنان عن المكان مش عن البيدر. هو في الأول اشترى البيدر بس اللي هيعمل فيه المذبح، وبعدين قال لا لا، ده المكان كله ينفع بقى للمذبح الكبير اللي كنت بحلم بيه طول عمري، فاشترى كل الحقل الضخم بقى، مش المخزن بتاع الحبوب والحتة الصغيرة اللي كان عاوزها. وبنى داود هناك مذبحا للرب وأصعد محرقات وذبائح سلامة ودعا الرب فأجابه بنار من السماء على مذبح المحرقة، وأمر الرب الملاك فرد سيفه إلى غمدي. في ذلك الوقت لما رأى داود أن الرب قد أجابه في بيدر أرنان اليابوسي ذبح هناك، ومسكن الرب الذي عمل موسى في البرية ومذبح المحرقة كان في ذلك الوقت في المرتفعة في جبعون. يعني لغاية الوقت ده خيمة الاجتماع اللي من وقت موسى لسه في جبعون في المرتفعة، حتى عالية كده وعاملين عليها خيمة الاجتماع، ما فيش هيكل لسه، عشان هتيجي السيرة دلوقتي. ولم يستطع داود أن يذهب إلى أمامه، يعني ما يقدرش يروح يرفع ذبائح هناك. كلام ربنا ده المكان اللي اختاره ربنا واللي وقف فيه الموت، لأنه خاف من جهة سيف ملاك الرب. فقال داود هذا هو بيت الرب الإله، هذا هو مذبح المحرقة لإسرائيل. وأمر داود بجمع الأجنبيين الذين في أرض إسرائيل وأقام نحاتين لنحت حجارة مربعة لبناء بيت لله. وقال داود إن سليمان ابني صغير وغض، والبيت الذي يبنى للرب يكون عظيما جدا في الاسم والمجد في جميع الأراضي، أنا أهيئ له، فهيئ داود كثيرا قبل وفاته. وكأن الحتة دي الأزمة دي هي اللي عرفته يحط الهيكل فين، وابتدى بقى ينشغل في الشهور الأخيرة ببناء بيت ربنا وعمل الهيكل التاريخي لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.